الأسبوع في ملف.
أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأسبوع في ملف، معكم بلقيس النحاس. نأخذكم اليوم في جولة على أبرز الملفات التي شغلت المنطقة والعالم خلال الأيام الماضية، من الموقف الإماراتي الحازم تجاه ضم الأراضي الفلسطينية إلى الساحة الفرنسية التي تهتز بعد سقوط حكومة فرانسوا بيرو، وصولا إلى التطور الأمني الخطير في الدوحة بعد استهداف إسرائيلي مباشر، وختاما من تونس حيث تتعرض مبادرات التضامن مع غزة إلى ضغوط كبيرة. فلنبدأ من أبو ظبي، حيث أكد الدكتور أنور قرقاش أن ضم الأراضي الفلسطينية خط أحمر بالنسبة للإمارات، وأن حل الدولتين يبقى الطريق الوحيد للسلام. حول أبعاد هذا الموقف نستمع إلى مقتطف من حديث مدير مركز دبي لبحوث السياسات العامة الأستاذ محمد بهارون، الذي كان ضيفنا في برنامج ملف اليوم.
أنا أعتقد الرسالة واضحة جدا، لا تحتمل تفسير، لا أول ولا ثاني ولا ثالث. الاتفاق الإبراهيمي منذ اليوم الأول للتوقيع كان اشتراطه وقف عمليات الضم، ولكن هذا الشرط كان شرط مبدئي وليس هدف نهائي. الهدف النهائي كان واضح في كلمة سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية في حديقة البيت الأبيض، اللي أكد فيها أن الأساس هو مسار تجاه حل الدولتين، دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية. وعشان بس أأكد نقطة بسيطة، لماذا حل الدولتين؟ الاعتراف بدولة إسرائيل جاء مقابل اعتراف بدولة فلسطين، لأن الاستثمار في مكونات أو مقومات الدولة الوطنية هو أساس السلام. لا نستطيع أن يكون عندنا سلام بدولة ولا دولة. إذا غابت الدول ظهرت الفواعل من ما دون الدولة، وهذا كان الهدف الأساسي أعتقد، نظرة للمنطقة كلها لاستثمار في مقومات الدولة. وجدنا هذه النظرة موجودة في اليمن، وجدنا هذه النظرة موجودة في سوريا، وجدناها في أكثر من دولة في العراق، الاستثمار في مقومات. وما أعتقد أن مبدأ الإمارات مختلف فيما يخص فلسطين عن باقي ملفات المنطقة.
أيضا في هذا السياق أكدت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية لنا نسيبة أن مساعي إسرائيل لضم أراضي في الضفة الغربية المحتلة تعد خطا أحمر بالنسبة للإمارات، محذرة من أن هذه الخطط ستقوض الاتفاقيات الإبراهيمية التي أرست العلاقات مع إسرائيل عام 2020. إذن هناك تحذير.
صحيح، هناك تحذير، والتحذير مبني على أساس الالتزام، ولا يمكن أن يكون هناك التزام إذا لم تكن هناك مبادئ. التزم بماذا؟ المبادئ التي يقيمت عليها الاتفاقيات الإبراهيمية كانت حفظ الأراضي وحدود الأراضي الفلسطينية، لأن هذه الحدود هي جزء من دولة فلسطين. الإخلال بهذه المبادئ في إخلال بالشراكة، فبالتالي التحذير ليس إبداء قوة ولا هو ضغط، التحذير هو التزام بالمبادئ، ومن غير المبادئ صعب أن نتعايش.
في باريس اهتزت الساحة السياسية بسحب ثقة من حكومة فرانسوا بيرو، تداعيات سقوط الحكومة ومصير الجمهورية الخامسة كانت محور حوارنا مع المحامي المختص في الشؤون الأوروبية والدولية الأستاذ كارول سابا، لنستمع إلى مقتطف من حديثه لنا.
اليمين المتطرف واليسار المتطرف عندهم مصلحة أنه يحلوا مجلس النواب تيخلقوا نوع من تغيير سياسي عنفي إذا بدك، ولكن القوى اللي هي إذا بتجمعها اللي هي ما يسمى القوى التقليدية اليمينية، يعني استنادا للسوق الكومائي القاعدة المشتركة اللي هي 194 اللي صوتوا مبارح لبيروت وأعطوه الثقة، بس عندك تقريبا شي 210 من النواب، 210 من النواب هول ممكن يشكلوا السوق الكومائي بحكومة جديدة، وعندك إذا بدنا ندخل معهم الاشتراكيين بصيروا 276 نائب، يعني صرنا عم نوصل تقريبا للماجوريتي أبسولو، يعني الأغلبية المطلقة مش الأغلبية النسبية. اليوم إذا صار في أي حل لمجلس النواب، لا اليمين المتطرف بيقدر ياخد أغلبية نسبية، ولا اليسار المتقدمة، ولا اليسار المتطرف إلا فيه لحالة فيها تقوم كمان تاخد أغلبية نسبية. مشان هيك مصلحة اليوم السوق الكومان يلي هو ضمنه طبعا الحزب الاشتراكي أنه يوصلوا لنوع من تفاهم لحكومة ائتلافية على أساسها بيصير في بين حكم.
إلى الدوحة، حيث شكل استهداف إسرائيلي مباشر لقادة من حركة حماس تطورا غير مسبوق، يطرح حوله تساؤلات عن أهدافه ورسائله. في حلقة سابقة من ملف اليوم ناقشنا الموضوع مع البروفيسور محمد سي بشير، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر.
هي ثلاثة رسائل لا رابع لها، الرسالة الأولى هي أنه لا تفاوض مع الكيان الصهيوني مع مجرم الحرب الوزير الأول الإسرائيلي. لماذا؟ لأنه إلى الآن لديه خيارات كثيرة، من بين الخيارات التي وضعها في حسبانه هي الحرب، هي الآلية الوحيدة لإنهاء كل الصراعات. قام بذلك مع اليمن عندما قتل الرئيس وزراء والوزراء، فعلها في لبنان عندما قتل الصف الأول الصف الثاني الثالث والرابع من حزب الله منذ أشهر، وفعلها كذلك في طهران عندما قتل إسماعيل هنية وهو من بين المفاوضين الفلسطينيين في حركة المقاومة. وبالتالي فالرسالة الأولى هي أنه الخيار الأول لرئيس وزراء الكيان هي لا تفاوض بل التفضيل والاستسلام. الرسالة الثانية رسالة فيها رمزية سياسية، يعني كنا نقول من قبل أن الأرض مقابل السلام، الآن السلام والأمن مقابل الأمن والاستسلام، وهذه الرسالة الثانية. الرسالة الثالثة مهمة جدا وهي أن الآن الهدف واضح وهو إنهاء وطي ملف القضية الفلسطينية نهائيا من خلال خطوات. الخطوة الأولى هي تعيين كوشنر وطوني بلير لترويج لما يسمى بريفييرا غزة، الفكرة التي جاء بها الرئيس ترامب. الخطوة الثانية هي التهجير من خلال التجويع وإنهاء كل القضية الفلسطينية بإعادة إحياء صفقة القمع، لكن بخطوة يعني أفعل وأسرع وأقصى للقضية الفلسطينية. هذه الرسائل الثلاثة من خلال الضربة الإسرائيلية في الدوحة.
ومن تونس كان لنا وقفة مع رئيس تحرير موقع الكتيبة الإخباري الأستاذ محمد اليوسفي، الذي اعتبر أن استهداف أسطول الصمود لا يمكن عزله عن محاولات إفشال المبادرات التضامنية مع غزة. لنستمع لمقتطف من حديثه لنا.
أنا في تقديري يعني العملية ليست بريئة، ولا يمكن الحديث يعني على أن القصة برمتها يعني مجرد حادثة معزولة. من الواضح أن هناك بصمات للإسرائيلية في هذه العملية، لأنه الطرف تزعج هذه القافلة، لا يوجد أي طرف آخر يمكن أن تكون له يعني محاولة لتخويف أو ترهيب أو استهداف مثل هذه القافلة الإنسانية. من الواضح أن العملية الترهيبية، أعتقد أنه من يقوم بتقتيل الأطفال والنساء بدم بارد هذا كيان يعربد مثل ما يشاء ويحظى بحماية دولية، يعني يضرب القانون الإنساني الدولي عرض الحائط، يضرب كل القوانين الدولية عرض الحائط. فبالتالي أعتقد أنه ليس هناك جهة بخلاف الكيان الصهيوني يمكن أن تقف وراء هذه العملية أو بعض القوى الإقليمية الداعمة لها. وهناك رسالة سياسية لتونس باعتبار تونس تقريبا البلد العربي الوحيد الذي احتضن، فبالتالي يعني واضح اليوم أنه هناك انزعاج من هذه القافلة، وهناك يعني لأنه هذه القافلة إذا ما اقتربت من المياه التي هي تحت السيطرة تحت سيطرة الجيش الاحتلال الإسرائيلي يعني ستكون العملية محرجة. وكان هناك اعتقالات ونفس الممارسات التي حصلت مع أساطيل في وقت سابق، يعني هذا يعني يحدث إشكالات، لأنه يعني الأمر لا يتعلق بسفينة أو اثنين أو ثلاثة، نتحدث عن عشرات السفن ومئات النشطاء من مختلف دول العالم من مختلف الجنسيات. واضح يعني هناك محاولات لإرباك هذا الأسطول، محاولات أيضا لاستهداف تونس، لأنه تونس احتضنت هذه المبادرة، ولأن الصوتية الفلسطينية وصوتها عالا في دعم القضية الفلسطينية رغم قلة الإمكانيات. تونس ليست قوة عسكرية عظمى وليست قوة مالية عظمى، ولكن تونس لها مواقف ثابتة داعمة كل ما يمكن أن يكلف تونس هذا على الصعيد الدولي والدبلوماسي. تونس نذكر التي تعيش في وضع اقتصادي واجتماعي صعب، لكن مواقف تونس دائما لا تقاس بالمال ولا بالمصالح الضيقة.
كانت هذه جولة في أبرز ملفات هذا الأسبوع من الخليج إلى أوروبا ومن الدوحة إلى تونس. شكرا لكم مستمعين لحسن إصغائكم، كنت معكم بلقيس النحاس، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من الأسبوع في ملف.
الأسبوع في ملف.